بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسره أعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم أعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. وفرج يا ربنا كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم مع شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: التمس طريقا إلى الجنة. وهذا هو اللقاء الأول في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، السعيد حقا من وفقه الله عز وجل للسعادة، والتمس طريقا إلى الجنة دار السعادة. في هذه الرسالة سوف نبين بعض طرق الخير التي وفق لها من وفقهم الله عز وجل، فكانت سببا لدخولهم الجنة، لعلها تكون نبراسا لنا، يضيء لنا الطريق، وتكون سبب هداية لنا. ونبدأ بالنموذج الأول، عنوانه: أخبروه أن الله يحبه. أخبروه أن الله يحبه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية عند الإمام البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. من هاتين الروايتين يتضح لنا أن من الطرق الموصلة إلى جنة الله رب العالمين ما فعله هذا الصحابي الجليل، حبه لسورة الإخلاص، حبه لسورة الإخلاص، لدرجة أنه كان يفتتح بها الصلاة في كل ركعة، لأنه كان يؤم قومه في مسجد قباء. طبعا مسجد قباء على بعد من المدينة، وده من أوائل المساجد التي بنيت في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معتادا أن يذهب إلى مسجد قباء في كل يوم سبت ليصلي فيه، ودي سنة، يعني كان كل يوم سبت النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه. فطبعا هذا الصحابي كان يصلي إماما في مسجد قباء، واعتاد إن هو يقرأ بسورة الإخلاص أولا ثم سورة ثانية، يعني مثلا يصلي صلاة المغرب يقرأ الفاتحة ثم يفتتح بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يثني بسورة أخرى، مثلا يقرأ الفلق، يقرأ الناس، واعتاد على ذلك. فطبعا أصحابه تعجبوا فسألوه: يعني أنت بتقرأ بالإخلاص ولا ترى أنها تجزئ؟ عشان كده بتشفعها بصورة أخرى، يا إما تصلي بالإخلاص فقط يا إما بصورة أخرى. فقال: هذه صلاتي، إن شئتم أن أصلي بكم هكذا فعلت، وإلا تركتكم. طبعا هو الأقرأ وهو الأعلم، والصحابة ما عندهمش أهواء ولا عندهم آراء، عندهم منهج: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، خلاص ما فيش غيرك الأقرأ، فخلاص نصبر ونصلي خلفك. في يوم السبت كالعادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه، فاجتمعوا عليه وأخبروا الخبر. فلما النبي سأله: يعني لماذا تفعل؟ يا إما تصلي بالإخلاص يا إما تصلي بصورة، فلماذا تبدأ دائما بصورة الإخلاص؟ فكان الجواب، قال: إني أحبها، إني أحبها. فكانت البشارة أن النبي قال له: حبك إياها أدخلك الجنة. طبعا الصحابي ده اسمه كلثوم ابن هدم، كلثوم ابن هدم، وكان من الفقهاء ومن الأئمة رضي الله عنه وأرضاه. سورة الإخلاص يا إخوة من الصور الجليلة العظيمة، لأنها صفة الرحمن، ولذلك قال هكذا الصحابي في الرواية الأخرى، قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي: أخبروه أن الله يحبه، يعني حبك لسورة الإخلاص أثمر أن الله تعالى أحبك، أخبروه أن الله يحبه. وفي الرواية الأخرى: حبها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه الصورة من الصور الجليلة، لماذا؟ لأنها تتكلم عن صفة الرحمن جل جلاله. ومعلوم أن باب العقيدة أحد المحاور الثلاث للقرآن الكريم، أحد المحاور الثلاث للقرآن الكريم. فالقرآن له محاور، عددها العلماء بثلاث محاور. الأول محور العقيدة المتعلق بالإيمان وبأسماء الله وصفاته. المحور الثاني محور العبادة والشريعة، أي الأوامر والنواهي، الحلال والحرام. المحور الثالث محور القصص، قصص الأنبياء، قصص المرسلين، قصص الصالحين، وكذلك قصص المغضوب عليهم، وقصص الضالين، وقصص المخالفين للعبرة. إذن العقيدة محور من ثلاث محاور من محاور القرآن. وذلك لما تقرأ سورة الفاتحة بتدبر تجد أن سورة الفاتحة جمعت تلك المحاور في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات بتتكلم عن محور العقيدة، لأنها بتتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أدي العبادة والشريعة المحور الثاني. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدي جانب القصص، لأن الذين أنعم الله عليهم كما بيّن في موضع آخر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. بدي قصص الأنبياء والرسل وقصص الصالحين، وفي خاتمة السورة غير المغضوب عليهم، أدي قصص المغضوب عليهم كاليهود الذين أوتوا العلم ولم يعملوا به، ولا الضالين أي الذين أوتوا العمل بغير علم كالنصارى ومن كان على شكلتهم. يبقى إذن ده جانب القصص. إذن العقيدة محور من ثلاث محاور من محاور القرآن، وسورة الإخلاص بتتكلم عن هذا المحور، جانب العقيدة، صفة الرحمن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني حضرتك إذا قرأت سورة الإخلاص مرة واحدة أجرت وأخذت ثواب قراءة ثلث القرآن. إن قرأتها ثلاث مرات أخذت ثواب قراءة القرآن كاملة. وكما أشرت من قبل أن هذا من حيث الأجر والثواب، ليس من حيث الإجزاء، فهي لا تجزئ عن بقية القرآن. فمثلا لا يقول قائل: مدام قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل القرآن كاملا، خلاص أنا أصلي وأقرأ الإخلاص ثلاث مرات ولا أقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنني إن قرأتها ثلاث مرات أكون قد قرأت القرآن، ولا شك أن الفاتحة من القرآن. نقول: لا، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأن قراءة الإخلاص لا تجزئ عن الفاتحة، إنما من حيث الأجر فقط، من حيث الثواب فقط، وليس من حيث الإجزاء. فالفاتحة ركن في الصلاة، فلا يجوز أن تقرأ مكانها الإخلاص. إذن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أجرا وثوابا، أي من حيث الجزاء وليس من حيث الإجزاء. حب هذا الصحابي كلثوم ابن هدم لسورة الإخلاص أدخله الجنة، وده بيدعونا لالتماس مثل هذا الطريق إلى جنة الله رب العالمين، أن تحب سورة الإخلاص. أن تحب أن تقرأ به، لأن بعض الناس أحيانا ربما يستقل قراءة الإخلاص في الإمامة مثلا، إذا دخلت إماما يصلي يعني عايز يصلي بصورة كبيرة، يريد أن يعلم الناس أنه حافظ مثلا يعني، ودي مشكلة قد تخدش النية، تخدش نيتك أنك أردت السمعة والرياء. نقول لك لا، الصحابي ده اللي حب سورة الإخلاص وكان يقرأ بها في كل ركعة في صلاته لحبه لهذه السورة أدخله الله الجنة، أحبه الله عز وجل. فالقرآن يا إخوة عظيم، القرآن عظيم، فهو كلام الله عز وجل. فنقول لك علينا أن نلتمس هذا السبيل إلى جنة الله رب العالمين بحب هذه السورة العظيمة اللي بتتكلم عن صفة الرحمن، قل هو الله أحد، أدي الوحدانية، إفراد الله عز وجل بالوحدانية، فهو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا شريك له جل جلاله. وقال أحد لأن الأحد لا ثاني له، بخلاف لو قال الواحد فالواحد له اثنان، إنما الأحد لا. قل هو الله أحد أمر من الله تعالى لنبيه أن يبلغ هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد. الله الصمد، والصمد في لغة العرب الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب جل جلاله لأنه الغني، إنما المخلوق له جوف لأنه عاجز، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، فدي صفة كمال. فالصمد من معانيها الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد أيضا أي الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم فيقضيها لهم، يعني يفزع إليه الخلائق ويتوجه إليه الخلق كل بحاجته، هذا مريض يريد الشفاء، وهذا ضاق به الرزق فيطلب السعة، وهذا تعطل زواجه فيطلب الزواج، وهذا تعطل إنجابه فيسأل الهبة بالولد، وهذا وذاك كل على حسب حاجته. فالصمد الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم فيقضيها لهم، الله الصمد، لم يلد ولم يولد جل جلاله، فليس له ولد وهو ليس بمولود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالكفار في كل زمان ومكان نسبوا لله الولد، كقول النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل وقالوا المسيح هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالت اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ونحن نقول قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد جل جلاله، صفة الكمال يا إخوة في الوحدانية. فالله عز وجل لم يلد، الله عز وجل لم يولد، بل هو الواحد الأحد جل في علاه، ولم يكن له كفوا أحد. الكف يعني المثيل، الند، ليس له مثيل وليس له ند، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكثيرون اتخذوا الأنداد من دون الله رب العالمين وعبدوهم من دون الله رب العالمين، هناك من عبد الحجر وهناك من يعبد البقر عياذا بك اللهم. والعجيب يطلع علينا بعض المخذولين في بلاد المسلمين يقول لك أنا بتعجب على الذين ينكرون تقديس البقرة، بيتعجب إبراهيم عيسى أبو حملات ونحن على مائدة رمضان من الناس اللي كيف ينكرون تقديس البقرة؟ فهو عنده عبادة البقرة شيء طيب، شيء طيب إن الهنود يعبدوا البقر ويقدسوها. تخيل، شوف مدى الإلحاد يا إخوة. سبحان الملك، سبحان الملك، أصبح يتغنى ويمدح الشرك، يمدح تقديس البقرة. كما قال غاندي من قبل: أنا بحب أم البقرة أفضل من أمي التي ولدتني. ليه يا عم غاندي كده بس؟ يعني البقرة أفضل عندك من الأم اللي أنجبت؟ نعم. طب ليه يا غاندي؟ قال: لأن أمي التي وضعتني بترضعني سنتين بس، إنما أمي البقرة بترضعني على طول، تديني لبن في حياتي كلها. تخيل. فغاندي عايز اللبن، فقدس، قدس البقرة من دون الله، وعبد البقرة من دون الله. وجي خليفته بقى أبو حملات إبراهيم عيسى بينكر على الناس اللي بينكروا تقديس البقر. لا، إزاي؟ لازم نعبد البقر عشان إبراهيم عيسى يرتاح. إبراهيم عيسى لا يريد الناس يعبدون الله الواحد، واضح؟ فهو خلاص الرجل يعني معجب جدا بتقديس البقرة، تقديس البقرة. وهكذا يفضح الله هؤلاء المهزومين، وهؤلاء المخذولين، وهؤلاء الذين انتكست فطرهم عياذا بك اللهم. فالراجل يعني ما زعلان ان في ناس بينكروا تقديس البقر. قدس انت البقر يا ابراهيم يا عيسى، انما نحن نعبد الها واحدا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولا نقدس شيئا غير ربنا عز وجل. فالتقديس يا ابو حملات عباده، والعبادة لا تكون إلا لله الواحد. لو قال الرفق بالحيوان لكنا سلمنا له، فهذا ما جاء به الإسلام، هذا ما جاء به الإسلام. فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا الرفق والرحمة بأجناس الكون جميعا. فنحن نرفق بالبقر، نعم، خلق من خلق الله، خلقه الله لحكمة، فنحن نرفق ونرحم. ومن حكم خلقها أنها تكون طعاما وغذاء طيبا للمخلوقين، فتذبح في أعيادنا كأعياد الأضحى، ويشترك فيها سبعة من الأسهم في ذبيحة طيبة تقدم لله رب العالمين، وترفع الحرج عن فقراء المسلمين، كما أنها تستعمل في الزرع، كما أنها تستعمل في در لبنها لشراب الخلق. هذه من حكم خلقها، فنحن نرفق بها، نطعمها ونسقيها ونهتم بها. لكن أن نقدسها، لازم تراجع نفسك يا أبو حملات، ارتقيت مرتقا عظيما وصعبا، فراجع إيمانك، هداك الله. شوف الهوى بيعمل ايه، هكذا يقود الهوى أصحابه إلى الهوية. فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. فالتقديس لا يكون إلا لله الواحد جل جلاله. إنما البقرة، كيف نقدس بقرة؟ قل نرفق بها، نطعمها ونسقيها، وإن احتجنا إلى لحمها ذبحناها وفق شريعة ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، نشرب لبنها، فقد جعله الله سائغا لنا. إنما نقدسها، تجد في الهند مثلا يروح، تخيل، يجلس تحت البقرة عشان تبول عليه وياخد البركة، ياخد البركة من بولها، تخيل. ويا سلام بقى لو البقرة دخلت المحل والدكان بتاعه وكسرت له كل السلع، سعيد إن الإله بتاعه دخل وكسر له السلع وخرب له المحل. الإله بل يجرمون ذبح البقر، تخيل، البقر التي خلقت لتكون غذاء طيبا للخلق، يجرمون ذلك. يقول لك لو حد ذبح بقرة جريمة، مصيبة، ذبح الإله، ذبح الإله. بيذكرون بالجاهلية الأولى، اللي كان أحدهم يصنع إلها من عجوة، صنما من التمر، وياخده معاه يعبده في السفر، إن جاع أكله. تخيل، يعني يعبده ويأكله. يا أخي إزاي يعني إلهك تأكله؟ مصيبة كبيرة جدا. وكانوا يشترون الآلهة من مالهم. تخيل، بيشتري الإله اللي يعبده، يروح عند تاجر الأصنام يقول له بكم هذا الإله؟ حاجة غريبة صحيح. يقول له بدينارين. يقول له بدينار واحد. ده كمان بيفاصل في الإله. فيقول له يغضب عليك الإله، انت بتفاصل كمان في زمني. فيدي له الدينارين يقول له ايه، خذ وليرضى عني الإله. يرضى عنك الإله يا مجرم. وبعضهم يصنع إلهه بيده. فأبو حملات زعلان إن الناس بينكروا على من يقدسون البقرة، ومش عارفين إيه تاني في الجراب بتاع أبو حملات، ربنا يسلم، مش عارفين الجراب بتاعه فيه كمان. هذا المسلط على هدم الثوابت والمسلط على هدم قيم المسلمين. نسأل الله تعالى ونحن على مائدة رمضان إن لم يشأ هدايته أن يعامله بعدله، وأن يرينا فيه وفي أمثاله الآيات والعبر. آمين يا رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا كفء له، لا ند له، لا مثيل له، سبحانه جل جلاله. فهذه الصورة العظيمة كانت سببا في دخول هذا الصحابي الجنة، ويبشر بالجنة وهو في الحياة الدنيا. هذه الصورة العظيمة كانت سببا في حب الله عز وجل لقارئها ولمحبها. فالجزاء من جنس العمل. النموذج الثاني بعنوان أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث مالك بن أنس بن عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد من البادية ثائر الرأس، جاي من سفر. طبعا المسافر بيكون أشعث، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يعني صوته عالي بيتكلم لكن مش فاهمين ماذا يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني اقترب من النبي وبدأ يسأل النبي عن الإسلام. يعني الكلام اللي كان بيتكلمه لما مش فاهمينه بدأ يتضح، بدأ يسأل النبي عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني ربنا فرض عليك في كل يوم وليلة خمس صلوات. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني الفرض خمسة فقط، إنما حضرتك تريد التطوع وتصلي النوافل والسنن وقيام الليل خير وبركة. قال: وصيام رمضان. يعني يكلمه عن فريضة الأخرى وهي صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني علي فرض في الصيام غير شهر رمضان؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني إلا أن تكثر من النوافل كالاثنين والخميس، الأيام القمرية، عاشوراء، تسعاء، عرفة، يوم عرفة، الستة من شوال عقب رمضان، التسعة من ذي الحجة، شهر الله المحرم، الإكثار من الصيام في شهر شعبان، إلى آخر السنن، تصوم يوم وتفطر يوم إلى آخره. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، عايز بقى تتصدق نوافل ماشي، إنما الفرض الزكاة فقط، زكاة الماء أو الزروع أو كده. فأدبر الرجل، يعني خد الإجابة ومشي، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا مش هعمل غير الفرض فقط، مش هزود، مش هصلي نافلة ولا هصوم نافلة ولا هتصدق غير الفرض فقط، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني دخل الجنة إن صدق. وفي رواية عند الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى أي انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو كما قال النبي. طريق سهل للجنة، تحافظ على الصلوات المكتوبة، تحافظ على صيام رمضان، تحافظ على أداء الزكاة في الوقت، وإن ربنا من عليك واستطعت حججت بيته الحرام، طريق للجنة. شوف تطبيق أركان الإسلام، طريق إلى جنة الرحمن. فمن صدق في ذلك دخل الجنة، الله أكبر. فطبعا هنا الحديث في إشارة مهمة إلى فضيلة الصدق مع الله. الصحابي ده اللي عزم على أداء الفرائض دون زيادة أو نقصان وصدق في ذلك، كان صدقه سببا في دخوله الجنة، كان صدقه سببا في دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. طبعا اسم هذا الأعرابي اسمه ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا معنى سائر الرأس يعني منتفش، يعني لم يمشط رأسه، طبعا جاي من سفر وأعرابي. فالحرص على فرائض الإسلام والصدق في أدائها هو طريق إلى جنة الله رب العالمين. ومن الصدق أن تؤدي تلك الفرائض بإخلاص ابتغاء مرضات الله رب العالمين. بتيجي تصلي، بتصلي لله وتعلم أنك تقف بين يدي الله عز وجل، فلابد أن تعظم ربك. فالعبد إذا وقف في الصلاة نصب الله تعالى وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته كان النداء أهناك من هو أفضل مني حتى تلتفت إليه وتتركني. الجماعة اللي بنشغلوا أثناء صلاتهم بالنظر يمنة ويسرى والالتفات وكثرة الالتفات بلا حاجة، نقول لهم لابد أن تعظموا ربكم. النظر بيكون موضع السجود وده أدعى للخشوع، ولا تكثر من الحركة بلا حاجة من حاجات الصلاة. إنك بتجد البعض للأسف وهو بيصلي دايما إذا كان لابس غطرة مشغول طول الصلاة بالغطرة بتاعته، ودي مشكلة بل ويشغلك معاه. يمسك الغطرة كده بإيد الاتنين، مرة يحطها على اليمين ومرة ينزلها، ومرة يحطها على الشمال ومرة ينزلها. طب لابسها ليه؟ وشوية يقعد يظبطها من أمام ويشد، وشوية ويرجعها لورا. طب لابسها ليه؟ ما دام شغلك في الصلاة كده ليه لابسها؟ كفاية يا سيدي القلنسوة الطاقية وخلاص، هتلبس الغطرة ما تشغلناش، الله يبارك لك في الصلاة. شوية يطول وشوية ينزل وشوية يقوم ويعمل، ويجي يسجد يقرفنا، ويجي يرفع يقرفنا ويتعبنا ويشغلنا. طب ليه؟ انزحها بقى في الصلاة حتى تخشع بين يدي الله رب العالمين. واحد تاني مشغول ينظر للناس وبيصلي. طب بتنظر للناس ليه؟ عمال يلتفت يمين وشمال ويبص قدامه. تجده مثلا إن كان مسبوقا الإمام سلم وقام عشان يكمل، بدل ما ينظر للسجود عايز يعرف مين اللي كان بيصلي إمام. وبنشوفهم يقعد ينظر لك كده على بعد، يا عم خليك في صلاتك الله يرضى عليك، صلي، انظر موضع السجود، أدعى للخشوع، عظم ربك، تدبر في الآيات، وانت بتسبح تدبر في التسبيح، وانت ساجد أكثر من الدعاء، انشغل بالصلاة. كذلك في صوم رمضان، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش، لا ثواب ولا أجر. ليه؟ لم يخلص في صيامه. وأكثر من المفاسد أثناء يومه من غيبة ونميمة ونظر للحرام وكذب وافتراء، نسأل الله السلامة. طبعا سقطت الفريضة بالأداء، لكن لا ثواب ولا أجر، سبحان الله. وده مفهوم قول النبي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، تعب نفسه فقط بلا أجر وبلا ثواب. ليه؟ صيامه ليس خالصا لله، طول اليوم بيشغل نفسه بالأفلام والمسلسلات والنظر للحرام. صايم ايه ده؟ يقول لك بيسلي الصيام، بيسليه بالحرام، مصيبة كبيرة جدا. وكرة القدم ويشاهد المباريات ويضيع الأوقات، بدلا من أن يتلو القرآن ويستغفر الرحمن ويكثر من الدعاء، مجالس غيبة ومجالس نميمة وينظر للحرام، نسأل الله السلام. فطبعا كل هذه المفاسد تذهب الأجر وتذهب الثواب. وأديكم عارفين رمضان أياما معدودات، اليوم الأربع، اليوم الكام من النهاردة في رمضان؟ 5 أيام، يعني الليلة السادسة، يعني ربع رمضان انقضى، نسأل الله السلام. فلابد أن نغتنم يا أخو ما بقي، نغتنم إن قصرنا في الماضي، نغتنم ما بقي من رمضان. اسأل نفسك عملت كم ختمة في الأسبوع ده للقرآن، حالك إيه مع القرآن؟ كان السلف كما ذكرت لكم إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة، يعني بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. هنقول الوضع المعاصر يختلف، الناس عندها أعمال وعندها كذا وماشي، طب اغتنم وقت فراغك في قراءة القرآن، اغتنم ولو 2 ساعة كل يوم مع القرآن، اغتنم 1 ساعة يا سيدي. لو أنت متقن للقرآن في الساعة تقرأ 3 أجزاء، يبقى تعمل لك على الأقل في رمضان 3 ختمات. لو قرأت كل يوم 3 أجزاء هتعمل 3 ختمات في رمضان، رمضان 30 أو 29، لو قرأت كل يوم 3 أجزاء هتعمل 3 ختمات وتختم في يوم العيد الختمة الثالثة. فنحاول نغتنم من جمال رمضان ومحاسنه في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن جبريل كان يأتيه في رمضان كل ليلة يدرسه القرآن، يدرسه القرآن. شوف منزلة القرآن في رمضان، جبريل ينزل أمين الوحي يوميا في رمضان عشان يدرس النبي القرآن. يعني يدرس النبي القرآن؟ يعني يقابل معه القرآن، اقرأ يا محمد ما تحفظ من القرآن، وجبريل يسمع ويثبت الحفظ. ليه؟ لأن رمضان شهر القرآن يا إخوة، فلازم نهتم بالقرآن شوية في رمضان، تلاوة وتدبرا وفهما، بدل ما نضيع الأوقات في قيل وقال أو في مجالس تغضب الرحمن. فنغتنم رمضان في تلاوة القرآن، ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. فالصيام لابد أن يكون فيه صدق إيمانا واحتسابا. أكثر من الدعاء في رمضان، أكثر من الاستغفار في رمضان، وده الصدق، أفلح إن صدق. فدي قضية مهمة إنك تغتنم رمضان وتحرص على هذه الفريضة من حيث الأداء. كذلك في زكاة المال لابد أن تتحرى الدقة في إخراجها، لأن بعض الناس للأسف قد يحتالون من أجل عدم إخراج الزكاة، عنده النصاب والحول خلاص أوشك على الانتهاء، فيعمل إيه؟ هو عارف كده إن لو اشتريت أي حاجة للاستعمال الشخصي مش هتخرج الزكاة، فيروح يتعمد مثلا قبل الحول بأسبوع ولا حاجة، يقول لك نغير السيارة ونجيب سيارة جديدة. النية إيه؟ إنه ينقص النصاب فلا يخرج الزكاة. يا مسكين يا مسكين، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حقيقة القصد والنية، إن نيتك التهرب من الزكاة، تأثم تأثم وتعد مانعا للزكاة، تعد مانعا للزكاة. ده غير المضطر إن يشتري حاجة، ده اضطرار خلاص، لكن ما فيش نية التهرب من الفريضة. ما عندوش سكن، اضطر القرشين اللي معاه يشتري بهم سكن مثلا، خلاص ده مضطر، ما عليهوش الزكاة ما دام النصاب انتقص. إنما اللي بيحتال على عدم إخراج الزكاة، الله يعلم نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ضبط للمقاصد، الله عليم. وحديث النبي اللي هو ضبط للجوارح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. فلابد أن تنتبه لهذه الحقيقة. وبعضهم حتى في إخراج الزكاة لا يريد أن تخرج للمستحقين، ولا يريد أن تخرج من عنده، عايز يديها للأم وللأب. يا ابني لا يجوز، نفقة الأم والأب واجبة على الابن، فلا يجوز إخراج الزكاة لهم. هو مش عايز يخرج زكاة، هو عايز المال يفضل عنده فيبدأ يحتال، نقول له لا يجوز. واللي يقول لك طيب أديها لابني أصله فقير اتزوجوا فكنه، لا يجوز، لأن الابن المعسر نفقته واجبة على الأب الموسر، فما ينفعش تديله من زكاتك. لكن ينفع ندي للبنت اللي زوجها فقير، بنتي متزوجة وزوجها فقير جدا، أعطي للزوج زوج بنتي، إن ده من ضمن أصناف الزكاة. لكن ما اديش لابني المعسر، لأن ابني المعسر أصبحت نفقته واجبة علي بإعصاره. يعني أنا عندي ابن متزوج مثلا أعصر وأصبح فقيرا مش محتاجا، وأنا عندي أصبحت نفقة الابن إيش؟ واجبة علي أنا، ما اديلوش من زكاة مالي، أديله من حر مالي، أنفق عليه من حر مالي مش من زكاتي، الزكاة تروح للمستحقين. فكثير من الناس يا إخوة لا ينضبط في إخراج الزكاة، وبعدين في وعيد شديد، ده مانع الزكاة يجوز في الدنيا لولي الأمر أن يقاتله حتى يدفع الزكاة، كما فعل الصديق مع مانع الزكاة. ويوم القيامة الأموال اللي هو كنزها ولم يخرج زكاتها تحمى في نار جهنم، والعياذ بالله، صفائح تحمى في نار جهنم، تقوى بها الجباه والجنوب والظهور، والعياذ بالله، ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم. مصيبة كبيرة جدا، وعيد شديد. وبعضهم للأسف يفاخر بزكاة ماله فخر ورياء وسمعة، ويتلذذ بإذلال الناس، إن الناس كده يجتمعوا عنده عشان يديهم الزكاة. سبحان الله، جمع على الفقير ذل الفقر وذل المسألة، ودي مشكلة. لا، دي زكاة المال دي حق للفقير، مش منا منك ولا فضل، لازم تروح له في الخفاء، وإن أعلنتها كفريضة لا حرج، لكن لا تكون سبب في إذلال الناس. توصل كده في ظرف محترم للفقير في بيته وتغنيه، مش بعض الناس حتى في إخراجهم للزكاة يعني لا تؤتي ثمارها. عنده مثلا 1000 يورو زكاة، يوزعهم على 100 واحد، كل واحد 10 يورو، كل بيها سندوتش دونر وخلصت. فين يا ابن الزكاة؟ ده انت طعت 1000 دي الواحد فقط تغنيه، أفضل ما تديها للمية وراحت ولا أثر لها، لأن الأصل في الزكاة الإغناء. لو رحت مثلا لعامل من العمال حاله واقف ما عندوش شغل، كان عنده ورشة نجارة مثلا ومش عارف يجيب شوية أخشاب يعمل شغل، ما عندوش، تروح مديله كل زكاة مالك تشتري له أخشاب عشان يشتغل وعشان يعيد الإنتاج، وبالتالي لما تعيد له الإنتاج ويشتغل هيكسب وهيربح، وبعد كده السنة اللي جاي هو اللي هيخرج زكاة. يبقى احنا كده أغنينا فقيرا بزكاة مالنا، إنما لا، هو بيتلذذ كده إن يعني بيرى الحج بيزكي، يدي لكل واحد 10 يورو ولا ما. يا أخ الله يهديك، الله يصلح حالك. فنقول لك محتاجة صدق بقى العملية عشان يتحقق قول النبي أفلح إن صدق. فزكاة المال لابد أن تخرج لمصارفها، ولا حيلة في عدم إخراجها، وتخرج بقى بضبط الشرع فيها الإغناء، تكفي فقيرا أو تعتق رقبة مديون عليه ديون أثقلته، الدين هم بالنهار وذل ذل بالنهار وهم بالليل، شوف فين الغارمين ومن زكاة مالك اقضي عن الغارم، ارفع عنه الحرج، بدل ما توزعها لي كده على 100 واحد والاسم الحج بيزكي، ما ينفعش. أفلح إن صدق. إذن اليوم يا إخوة وقفنا مع طريقين من طرق الجنة، حبك لسورة الإخلاص وصدقك في أداء أركان الإسلام. إن فعلنا ووفقنا الله لذلك نرجو أن نكون من أهلها. اللهم أمين. المقام ضاق وعقارب الساعة طارد، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الطرق الموصلة إلى السعادة والمدخلة إلى الجنة دار السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا إذا كانت هناك أسئلة عليكم السلام عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. بيقول لي أبو عمر داود ليس هناك أسئلة شيخنا. أصل المواعيد مختلفة يا داود، في بلاد المسلمين بيفطروا الآن، إحنا عندنا لسه بعد العصر، إنهم هم عندهم الآن يا عيني مشغولين بالفطور والصيام، وفي أزواج ربنا عافينا لو الفطار ما تزبطش البيت يخرب. في عين المتابعين والمتابعات معذورون، نسأل الله يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يبارك فيهم. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.